ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات حلول قرآنية، تلك الحلقات التي نتناول فيها الحلول القرآنية للمشكلات الإنسانية. وكنا في الحلقات الماضية بنتكلم تحت عنوان مهم جدا، وهو السمات المميزة للحلول القرآنية، أو بعبارة أخرى نقول لماذا الحلول القرآنية، الدواعي لتدعونا والدوافع لتدفعنا لإيثار وتقديم الحلول القرآنية على غيرها. حد يقول لي ليه ما تكونش حلول فلسفية، ما تكونش حلول علمية، ما تكونش حلول طبية، ما تكونش حلول إنسانية حتى، ليه تكون حلول قرآنية؟ ذكرنا أن من حيثيات الكلام ده ودواعيه أن الحلول القرآنية ربانية، وذكرنا أن من دواعي الكلام ده أن الحلول القرآنية فيها الأمان والاتزان، فيها الصحة والصلاحية، لا فيها تهويل ولا فيها تهوين. كمان إن شاء الله النهاردة نكمل رحلتنا مع أن الحلول القرآنية فيها الشمولية، فيها الشمولية. طيب يعني إيه الشمولية؟ يعني نقدر نقول باختصار أن الحلول القرآنية بتعرض الإشكال وتعرض الحال وتعرض المآل وتعرض ما ينبغي من الأقوال والأعمال والأحوال والخلاف. تاني بقى عشان حد يقول لي تقعد تقول لي كلام مسجوع كده وخلاص، واحدة واحدة. الحلول القرآنية بتبقى فيها حاجة جميلة قوي، وهي قضية الايه، عرض الإشكال، المشكلة فين، المشكلة بالضبط. طب ماشي عادي، طب معظم الحاجات او كل الناس بتتكلم في الإشكال، لا، الطريقة الحالية اللي بتتكلم فيها الحلول القرآنية عن الإشكال هي بتعمل تحليل لهذا الإشكال، تحليل لهذا الإشكال. طيب يعني تحليل الإشكال ده تحليل بغرض إيجاد حلول، ودي مسألة مهمة جدا 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 جدا، التحليل لإيجاد الحلول. لأن في أوقات بيبقى تحليل للتحليل، بيبقى تحليل للتفصيل، مجرد تحليل كده وخلاص، إنما ده تحليل للتنزيل، تحليل لإيجاد الحلول. دي من الحاجات المميزة جدا جدا جدا، إنها لما بتعرض الإشكال مش بتعرضه خلاص، هي بتعرضه بشكل محلل. يعني إيه محلل؟ يعني في الغالب بتوقفنا على بعض التفاصيل اللي فيها تحليل وفيها تعليل، بتوقفنا على مكمن المشكلة. يعني الإشكال ده بتقولينا هو منين وإيه قصته وإيه حكايته، وكأن هذا التحليل هيكون له دور كبير جدا 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 في تنزيل الحلول. كمان من الحاجات اللطيفة جدا في عرض الإشكال في الحلول القرآنية إنه ما بيبقاش يعني تفصيل طويل في عرض المظاهر وعرض الصور والأعراض، لدرجة أحيانا تخلي الناس تحس باليأس، أو تدخل الناس في إياس أو وسواس من الخلاص، تدخل الناس في إياس أو وسواس من الخلاص. وفي نفس الوقت كمان يشعر الناس كما لو كان المصدر ده أو الكتاب ده كأنه بي 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 بيعرفنا كيفية الفساد وصوره، وبيشرح حالنا زي اللي بيحصل بالضبط من الأفلام والمسلسلات والمنتجات البشرية، اللي هو يقول لك والله احنا عملنا المسلسل ده او عملنا الفيلم ده او عملنا المسرحية دي او عاملين الكتاب او الرواية ده، ليه عاملينه؟ علشان خاطر نعرف الناس بصور الشر ونعرض لهم في الاخير الحلول ومش الحلول. وفي الحقيقة هي كأنها يعني بالضبط كده دليلك للفساد والإفساد. يعني مثلا لو مثلا بيتكلم عن مشكلة المخدرات كأنه دليلك، الدليل الواضح السهل لتعاطي المخدرات، بيعرفوا ازاي يتعاطاها وازاي يحصل عليها ومن يجيبها، تحت زعم ان هو بيعرض الواقع علشان خاطر يوجد له حلول. النهاردة دليلك اللي مش عارف ايه، يعني مش عايز اتكلم بقى، حضراتكم عارفين. وتحت الزعم ده بيقعد يعرض الفساد، يعرض الفساد مثلا في 20-30 حلقة، ويجي بقى كده في الحلقة الأخيرة ولا قبل الأخيرة يقول لك ايه، يقول لك والله ادي ده الحل وحصل كذا، او تاب ولا حصل ولا ما حصلوش. والموضوع اصلا وصل كمان ليهم مسلسلات دينية او افلام دينية، يعني بيقولوا عليها دينية وتبقى برضو دي فكرتها. الحقيقة القرآن لما بيعرض المشكلات او بيعرض الحلول او بيعرض الاشكال ما بيقعدش يفصل في يعني في مسألة المظاهر والصور والأعراض، كما لو كان بيعلمك الفساد والإفساد، وكما لو كان بيوقعك في القياس والوسواس فيما يتعلق بالخلاص من هذه المشكلة. فالقرآن زي ما قلنا فيه شمولية، شمولية إنه بيعرض الإشكال. طيب يعني بيعرض الإشكال، بيعرض الحال برضه، بيعرض الحال بطريقة تدعوك للتفكر في الحال، يعني بيوريك الحال. وما فيش حال القرآن بيعرضه بدون ذكر المآل، وما فيش مآل بدون ذكر الحال، في تلازم واضح بين الحال والمآل. فمثلا ربنا يكلمنا مثلا عن مآل فرعون وقومه، وبرضه ربنا يكلمنا عن حالهم أو برضه الإشكال اللي كان عنده. فما نلاقيش أبدا مآل بدون حال أو إشكال، فنلاقي عرض الحال ونلاقي عرض المآل. ليه؟ علشان أنت تعرف إن الإشكال ده والحال ده بيفضل المآل ده، وتعرف إن المآل ده كان سببه الحال ده والإشكال ده. فهذا في الحقيقة عرض كامل متكامل، بيعرض الحال نفسه سواء كان الحال حسن أو الحال سيء، بيعرض المآل نفسه سواء كان مآل حسن أو مآل سيء، بيعرض ذلك القرآن الكريم. ففي هذه الشمولية من عرض الإشكال والحال والمآل. كمان لا يكتفى بذلك بقى، ودي حاجة مهمة جدا جدا، إنه بيعرض الأقوال والأعمال والأحوال والخلال اللي تنبغي علشان تجنب هذا المآل والخروج من هذا الحال. تاني بالراحة، بيعرض الأقوال والأعمال والأحوال والخلال. الأقوال عارفينها، طيب الأعمال حاجات الإنسان بيعملها، طيب الأحوال حالة مسيطرة على الإنسان، زي مثلا حالة الإخبات، حالة الهدوء، حالة التواضع، حالة الكرم، حالة مسيطرة على الإنسان. طيب الخلال صفة، الخلال من إيه؟ من الخلة أو الصفة، صفة من صفات الإنسان. طيب فالقرآن بيعرض لنا الأقوال التي تنبغي، الأعمال التي تنبغي، الأحوال التي تنبغي، الخلال التي تنبغي. ليه بقى؟ للخروج من هذا الإشكال أو ذاك الحال، ولتجنب ذلك المآل، المآل السيء. فالكلام ده حاضر في السيء وحاضر في الحسن، كل ده بيتعرض كده لما القرآن بيتناول الظاهرة. ما بنلاقيش بقى القرآن بيتناول، يعني احنا بنلاقي في المنتجات البشرية بنلاقي القصور ده حاصل، بنلاقي في الأطروحات البشرية الوضعية هذا القصور حاصل بوضوح. فنجد مثلا في أوقات نلاقيهم ايه زي ما قلت يكتفوا بعرض الإشكال وتفاصيل تخص الإشكال ومش عارف ايه، بس ما يعرضلناش ما ينبغي من الأقوال والأعمال والأحوال والخلال. نجد مثلا في بعض الكتب اللي بتقدم حلول لكن ما بيحللش، فبتبقى حلول بلا تحليل. لكن من الشمولية الواضحة جدا جدا في الحلول القرآنية انها حلول يعني قامت على ساق التحليل، وانه عرض للإشكال ماشي وراه عرض للحال والمآل وما ينبغي من الأقوال والأعمال والأحوال، وعرض الأعمال والأقوال والأعمال والأحوال التي تنبغي قام على ساق عرض المآل وعرض الحال وعرض الإشكال. وكل ده بطريقة تدعوك للتفكر وتيسر عليك التدبر والتطهر والتطور. يعني كل ده بقى كمان، وده من روعة الأمر، إنه بطريقة تدعوك للتفكر وتيسر عليك التدبر والتطهر والتطور. كما يقول رب سبحانه بحمده لقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ للذكر يعني لإحداث الذكرى في القلب، على الراجح من أقوال المفسرين خلاص. فهل من مدكر؟ مدكر أصلها مذكر، يعني هل من مدكر، هل من متذكر معتبر، متدبر متذكر معتبر. فهي دعوة الإنسان يتذكر ويتدبر ويعتبر. طيب فهذه الطريقة التي يعني تتعرض بها هذه المشكلات في القرآن. والحقيقة هذه الشمولية بتخلي الأطروحات القرآنية أو الحلول القرآنية، بتخلي الحلول القرآنية شفائية، ما بتخليهاش علاجية أو تخليها وقائية أو تخليها تحصينية، بتخليها شفائية. يمكن إحنا عندنا في الطب لما نقول فيه شفاء، شفاء شفاء ده يعني حصل علاج وقاية وتحسين، لأن العلاج ممكن يشفي أو لا يشفي، لكن الشفاء يشفي. طيب العلاج ده ممكن يخلف آثارا جانبية، لكن الشفاء مش هيخلف آثار جانبية. العلاج ده ممكن الشخص بعدها يحتاج لتكرار هذا العلاج، لكن الشفاء هو تحصين مش هيحتاج تاني. فلذلك ربي سبحانه وبحمده لما وصف القرآن ككل، وصف حلوله، وصفها بالشفاء، وأكد على الخصائص الشفائية اللي فيها. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء لما في الصدور، تمام؟ فأكد ربي سبحانه بحمده على هذه الخصائص الشفائية للحلول القرآنية. فهذه الشمولية وتلك بتخلي الحلول القرآنية لها خصائص شفائية، ما بتخليهاش مجرد حلول علاجية، حلول تسكينية. ودي القضية الكبيرة، اللي هي إن الحلول القرآنية هي حلول جذرية، هي حلول جذرية، والحلول البشرية هي حلول جزئية، معظمها حلول جزئية. لكن لأن القرآن أو الحلول القرآنية بتعمل في إيه؟ بتعمل في أعماق الأعماق. الحلول القرآنية لو صح التعبير بتمارس الغوص في أعماق النفس، الغوص في أعماق النفس، وتقتلع تلك المشكلة من جذورها، تقتلع ذاك الإشكال من جذوره، ذاك الغوص في أعماق النفس بيخلي المشكلة نفسها بيتعرف أولها وآخرها وفينها، ولدرجة أصلا في أوقات إحنا ما ننتبهش إن هو ده سبب المشكلة. يعني كنت يعني في حلقه من الحلقات او سلسله من السلاسل كنت بتكلم عن مشكله الضيق، كنت اقول من الحاجات العجيبه جدا ان احنا دايما ممكن نتخيل ان الضيق سببه ايه، مش عارف كذا حصل كذا. طب ممكن نتصور ان الضيق ده ممكن يكون سببه الانسان اثر في طاعه ربنا، ممكن يتصور ان الضيق ده مثلا سببه المعصيه، ان الهم والغم ده والنكد ده سببه المعصيه، مش هيتخيل ان ده السبب اصلا. دايما هيتخيل ان انا بيضايقني ان انا مثلا مش معايا فلوس او ان ظروفي صعبه، بيضايقني ان انا مثلا زوجتي دي مش عارف بتعمل ايه، بيضايقني ان انا صاحبي مش عارف ماله، بيضايقني ان ابني مش عارف ايه. طب هل احنا يعني بنتفكر ان هناك ما هو ابعد واعمق من هذه القضيه، وهو ان الانسان ده مقصر في طاعه الله سبحانه وبحمده، ما بيصليش مثلا، انه مثلا بي 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 بيرتكب معاصي كتير، ان يكون ده سبب الضيق اللي في حياته، سبب الضنك اللي في حياته، ان ده يكون سبب مثلا الاشكال اللي حصل بالنسبه له في الرزق، هل يتفكر في ذلك؟ انه مثلا يكون سبب المشاكل اللي بينه وبين مراته، او المشاكل اللي بينه مثلا وبين اولاده، سبب انه مش موفق في شغله او مش موفق في عمله، ممكن نفكر كده. ولذلك من دي من الحاجات العظيمه جدا ان الشموليه اللي في الحلول القرانيه بتنبهنا لابعاد بعيده قوي. ففي شموليه زي لو صح التعبير شموليه افقيه، وفي شموليه راسيه. شمولية أفقية إن تقريبا كل ما يتعلق بالمشكلة دي القرآن بيتناوله، وفي شمولية رأسية إن لا، في غوص في أعماق النفس، بنروح لجذور الجذور، ما بنقفش بس في الحتة دي، ما بنكتفيش بطرح الحلول، لا ده في تحليل، وما بيكتفاش بالتحليل ده وراه طرح حلول. فدي حاجة مميزة جدا جدا هذه الشمولية. الشمولية اللي نقدر نقول عليها شمولية استقرائية، إنما هتبقى برضو الحلول البشرية، هتبقى برضو الحلول الوضعية، هي حلول جزئية انتقائية، لكن دي شمولية استقرائية، بتستقرئ كل ما يخص الأمر وما يتعلق بالظاهرة. والعجيب أن كل الكلام ده في عبارات موجزة مركزة للغاية، بل والله عبارات موجزة مركزة معجزة. النهاردة تكلمنا ووصلنا رحلتنا مع السمات المميزة للحلول القرآنية، أو لماذا الحلول القرآنية الدواعي أو الدوافع اللي تدفعنا أن احنا نؤثر أو نقدم الحلول القرآنية على غيرها، علشان ندرك مش بس أهمية الحلول القرآنية، بل ضرورية وحتمية الحلول القرآنية. وإن شاء الله نستأنف رحلتنا في الحلقات القادمة إن قدر الله اللقاء والبقاء. قل قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولكن. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.